الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 191 من صحيح الإمام مسلم، وهو العاشر من كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهزحاء حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وهذا حديث بهز، قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها عليا، يعني فيه دليل على أن المرأة لا تزوج إلا إذا انقضت عدتها، أما قبل انقضاء العدة فالعقد عليها باطل. وإن قدر بأن الرجل دخل عليها فلها المهر بما استحل من فرجها، والأبناء إن وقع منهم أبناء في هذه المدة فهم أبناء شبهة ينسبون إلى أبيهم وأمهم ويرثون من أبيهم وأمهم، ويجب عليه أن يفارقها حتى إذا انقضت عدتها وأرادها يرجع إليها بمهر جديد وعقد جديد. وإن كانت في عدة رجعية وأراد زوجها الأول أن يعود إليها يستبرئها بحيضة حتى لا يلتبس شأن في سقي مائه لولد غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد، وهو زيد بن حارثة، لم يذكر من الصحابة أحد باسمه في القرآن إلا هو، فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها. قال فاذكرها علي، دليل على أمانته، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى طليقته أن يخطبها له، وهذا قبل نزول الحجاب، وبعد نزول الحجاب لا بأس أن يكلمها من وراء حجاب. قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، يعني تعده للخبازة ويعجنوه قبل حتى يتخمر، والآن يضعون بينه شيء من الخميرة فيعجل به. قال فلما رأيتها عظمت في صدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها، شأنها عظيم، أي ما أستطيع أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي، هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه وسلم من الإعظام والإجلال والمهابة، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، فيه تعريض أي يذكرك للزواج. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أي أستخير الله. هذه النساء خاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤامر ربها فيه. قد يكون الرجل صالحا لكن قد تكون المرأة لا تصلح له، إما لعدم توافق الطباع أو لغير ذلك. وأهتبر هنا نصيحة، لا تزوج أحدا من أجل أن أباه طيب، ولا تتزوج امرأة من أجل أن أباها طيب، هذا أمر طيب، لكن تزوج من عرفت فيها الطيب وزوج من عرفت طيبه، أما تزوج واحد على أن أباه حافظ للقرآن وقائم لليل ويرجع يرويك النجوم في عز النهار على ابنتك لا يعرف لها مقدارا ولا يرقب فيها إلا ولا ذمة، وكذلك تتزوج واحدة أبوها طيب تصل عندك الله مقلوبة ما هي حول طيب أبيها، تؤذيك وتشغلك وتقهرك. فهذه نصيحة، إذا خطب عندك واحد لا تنظر إلى طيبة أبيه ولا إلى خلق أمه، انظر إلى خلقه واسأل عنه هو. وإذا أردت امرأة كذلك سأل عنها هي. وكون الأسرة طيبة، نعم تنكح المرأة لحسبها ونسبها أمر طيب، لكن نقول أيضا المرأة تكون مقصودة لذاتها والشاب يكون مقصود لذاته. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قام خطيبا من أجل غضب ابنته، قالت يا رسول الله ذكروا أنك لا تغضب لبناتك، وكما تتألم من حال ولدك مع زوجته إن لم تكن صالحة، كذلك تتألم من حال ابنتك مع زوجها إن لم يكن على موافقة معها، ربما قهرها ما تستطيع تصنع لها شيئا، والمرأة ضعيفة، ربما تعلقت به، تعلقت من أجل أبنائها، وإن لم يكن من أهل المروءات لا يرقب فيها إلا ذمة، نعوذ بالله من هذا خلقه وهذا حاله ودأبه. وعندنا شباب هذه الأيام أنا سميتهم بالجيل الخامس، شباب الجيل الخامس، هذا الجيل الخامس في التلفونات الآن يدخل حتى على الطائرة، يستطيع أن يتلاعب بها إن لم يعملون له بعض الحظر نحو ذلك. فهكذا الجيل الخامس من الشباب لا يحترم أباه ولا أمه ولا زوجته ولا شيخه ولا الذي أكبر منه، عنده تيه ويرى نفسه أنه لابد أن يكون صريحا، قليل حياء هذا الجيل الخامس، إلا أن يصلح الله وإلا لا ترجع. فإذا رأيت الجيل الخامس لا تزوجه أبدا ولا تطمع فيه أبدا، وإذا كان يطلب علم لا ترجو خيره أبدا، إلا أن يشاء الله يقذف في قلبه الهداية يجعله من أهل الخير والصلاح. إذا قل الحياء لا خير في الإنسان أصلا، إنسان ما هو صاحب خير لا في أبيه لا في أمه لا في زوجته لا في مجتمعه، تائه. نسأل الله أن يصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا وجميع المسلمين، وأن يصلحنا أيضا. لكن نحن نقول لكم يعني مما ترى الآن في الشباب، أحد الأخوة الأفاضل الأكارم الدعاء إلى الله يقول ولده يقول له من الصباح من الفجر إلى بعد العصر ممنوع تقول لي أشتغل أو أقوم من النوم، أشتي منك زواجة وأشتغل إذا معك لي عمل من بعد العصر إلى حيث تريد، مثل هذا إيش تفعل فيه؟ هذا من الجيل الخامس، هذا من الجيل الخامس الذي لا يربطه يعني خلق ولا يرتبط بمروءة ولا يستقيم لدين ولا شيء، لا يشتغل ولا يقوم ولا يخرج، يذهب ينفع أباه إلى السوق، يبقى أبوه خادما له، أبوه الذي يجلب له الطعام والشراب والماء وهو نائم، وعاده يحتاج منه ربما حق الباقات حق الواتساب يسهر عليها بالليل، وزوجني كيف يزوجه هذا؟ هذا العينة، هذا عالى على المجتمع. هذا هذا لو كان عند الصينيين لا ذهبوا به إلى حيز المفقودين. والله يقولون أن الصين لا تقبل إلا عامل، ونحن صاحبنا الله أعلم كيف بالصلوات، وهكذا يتبجح على أبيه. كيف بغير أبيه؟ كيف هو مع أمه؟ كيف هو مع أخواته، مع إخوانه؟ كيف هو مع مجتمعه؟ أسأل الله أن يسلمنا ويسلم أبناءنا وجميع المسلمين من هذا الخلق الذميم. فقامت إلى مسجدها، أي إلى مكان مصلاها داخل البيت، ونزل القرآن، أي بتزويج الله لها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن زوجته. قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار أو لم عليها. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام قبل الحجاب، والفتنة مأمونة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرت أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: والله لا يستحي من الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحى منهم أن يقول لهم: اخرجوا من بيتي، أريد زوجتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حي، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان إذا رأى ما يكره عرف في وجهه. الحياء صفة عظيمة إذا وجدت في الشخص، وإذا وجدت في المرأة. من وجد فيه الحياء أرجو خيره، وإن كان عاميا أو جاهلا. ومن نزع منه الحياء لا خير فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل، حياء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والذي يريد أن يحفظ يحفظ حديث الباب. فهنا مثلا سمعت أنس بن مالك يقول: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. لا بأس بالتوسع في الوليمة أحيانا، لا سيما الإنسان المعروف، لأن الوليمة يأتي إليها من لا يدعى إليها، وربما أتى الذي دعي إليها. فإذا كان شأنك على طعام قليل يحصل خلل وقصور، لكن لا بأس أن الإنسان الذي يعلم من شأنه كثرة المحبين والزائرين والراغبين في المجيء أن يكثر من اللحم والرز وما إليه من شأن الوليمة. وفي رواية قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل. الله أكبر. الهدية أثرها عظيم وإن كانت قليلة. وأيضا الاعتذار إن هذا لك منا قليل، كما نقول نحن الآن اصبر على الحاصل أمر طيب، اعذرنا على التقصير، كلام يدخل الأنس عليه والسرور في قلبه. أما أن تغديه وقد غديتك بكذا كذا وغرمت كذا كذا واشتريت كذا كذا، هذا ما هو إلا حساب، هذا عبارة عن حساب ومن. لكن اكرمه ثم قل هذا في حقكم قليل، إن كان قد قل أو اعذرونا إن حصل منا تقصير. فإن قال لك كثرت وتكلفت قل قد ذبح إبراهيم عليه السلام لضيفه العجل وجاء بعجل سمين مع أنهم كانوا نفر يسير، فالضيف لابد من الكلفة له شيئا ما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قرن إكرام الضيف بالإيمان بالله واليوم الآخر. يا رسول الله، قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه. ثم قال اذهب فادعو لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا، قال فدعوت من سمى ومن لقيت. انظر الوليمة شأنها غير، يدعو ناس وزيادة. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور، قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتحق عشرة عشرة ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. هذا أصل في تحلق عشرة عشرة والبركة من الله. قال فأكلوا حتى شبعوا، قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي يا أنس ارفع، قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى وإن لم يفرض الحجاب كان النساء عندهن حياة وغيرة، فالحياة والغيرة لابد أن يكون موجود في الرجال والنساء. أما بعضهم أو وبعضهم كذلك قليل حياة وقليل غيرة، هذا لا يستقيم. والحياة والغيرة قد تكون مكتسبة وقد تكون جبلية، فإذا كان قد وهب الله لك هذا الأمر فالحمد لله، لكن غير محمودة، غير محمودة. وإن لم تكن عندك فتعودها بالكتاب والسنة. فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نساء ثم رجع. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجر، فلم يلبث الله يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية. قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآن بعض الناس لو قلت له حجب امرأتك ولا المرأة تقول لها احتجبي لا تختلطي بالرجال الأجانب، قالت قلوبكم يا مطاوعة مريضة، ما هناك قلب سليم على النساء إلا ما رحم ربي. أبو عبس جعل يتابعهن وقد سقطت الأجفان على عيونه، وكان يقول: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد، يتتبع الجواري يغمزهن تغميزا ما له همة. فباب النساء باب خطير، حتى قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، قال سفيان من جهة النساء: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين. قال سعيد بن المسيب: إن تأمنوني على بيت من مال أو كذا وجدت نفسي عليه أمينا، وإذا أمنتموني على جارية سوداء لم أجد نفسي عليها أمينا. هذا باب خطير. المثل اليمني يقول: لكل هافة لافة، ولكل جني كدافة. يعني لا تقول هذه ما لها رغبة. فالإنسان يبتعد عن الاختلاط بالنساء وعن فتنة النساء بجميع أنواعها، اختلاطا، مراسلة، اتصالا، خدمة، إلا لما لا بد منه مع المراقبة لله عز وجل، وهكذا الاحتياط للنفس. فنحن في آخر الزمان، كثرت الفتن، فإن لم نحتط لأنفسنا ضاعت قيمنا وأخلاقنا وضعف إيماننا وذهبت استقامتنا، والله المستعان. فالله عز وجل حين أمر بالحجاب قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فحجاب المرأة طهرة لقلبها أولا، ثم طهرة لقلب الغير، لأنه إذا نظر إليها سعى في فتنتها بعد أن تفتنه، وربما نظر إليها ثم سارقها النظر والابتسام ثم السلام ثم الكلام ثم بعد ذلك اللقاء والشر، كما قال بعضهم: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، تدرجات. وما أسوأ أثر الجوالات اللمس على أخلاق الرجال وعلى أخلاق النساء. منذ خرجت هذه الجوالات ساءت الأخلاق لدى الكثير، وضعف الكثير حتى في الجانب العلمي، حتى وإن لم يكن يراسل نساء يضعف من كثرة الأخبار، من كثرة ما يقرأ. كان بعض السلف إذا أتته رسالة وضعها في صندوق، رسالة يضعها في صندوق، رسالة يضعها في صندوق، حتى حصل العلم ذهب إلى تلك الرسائل، وإذا بأحدها: مات أبوك يوم كذا، والثانية: ماتت أمك، والثالثة: حصل كذا. لو كان قرأها في يومه لترك طلب العلم وذهب. وهذا يقوم من النوم إلى الواتساب، ثم يأتي يريد يحفظ قرآن. كيف تحفظ قرآن وأنت قد اطلعت على الأخبار وما فيها من المفرحات أو من المنقصات؟ وما أحسن تلك الكلمة التي قالها شيخنا يحيى حفظه الله: أصحاب جوالات اللمس يحتاجون إلى أمرين. الأمر الأول علم يدفع عنهم الشبهات، والأمر الثاني دين يدفع عنهم الشهوات. وهذان الشرطان يشترطهما العلماء لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفار، لأن الآن كم من شبه توضع في الواتسابات والتليجرامات والتويتر والفيسبوك وغير ذلك من وسائل التواصل، يشككونك حتى في دينك، في ربك، في كتابك، في نبيك، في الثوابت. وهكذا الشهوات، هناك أناس أصحاب شر ونساء صاحبات شر يبحثن عن من يفتنه بحثا، الرجال والنساء. والله ربما يكون الإنسان بعيدا عن الشر وإذا به يجد من يبحث عنه ويتطلبه، والنفوس ضعيفة والشبه خطافة. فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.